إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فكنت قد زورت كلاما يتعلق بعنوان المحاضرة، ولكنني خشيت أن يكون الكلام مما يخص طائفة من الناس دون أخرى، فرأيت أن أتكلم في موضوع في غاية الأهمية وأغير موضوع المحاضرة. فالعبرة أن يلقى الكلام آذانا صاغية وقلوبا مفتوحة، فأقول وبالله التوفيق: من سنن الله عز وجل الثابتة التي لا تتغير قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهنا في الآية تكرر لفظة ما، تكررت مرتين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الأولى هي المصائب والعقوبات، وما الثانية هي المخالفات. فيكون معنى الآية: إن الله لا يرفع مصيبة أنزلها على قوم حتى يرفع المخالفة التي أحدثوها، لأن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق لأمة من الهمج الهامج. فما الذي جرى لنا معاشر العرب وقد شرفنا الله عز وجل بالإسلام؟ إن الجواب عن هذا السؤال هو موضوع هذه المحاضرة. وقبل أن أدلف إلى صلب الموضوع، أقدم بمقدمة ضرورية. هذه المقدمة خلاصتها أن من ثمار الحكمة أن يراعى مقتضى حال المخاطب، أو بمعنى آخر أن ينزل النص الصحيح على الوضع الملائم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما يوعظ به الغني لا يلائم الفقير، وما يوعظ به الضعيف لا يلائم القوي، بل لا بد من رعاية من يخاطب. فمثلا لو أتيت على رجل من أغنى الناس وقلت له: طلق الدنيا وازهد في الحياة، فإنه لا يستطيع ذلك، بل لا بد أن تراعي أنه غني ونشأ في الترف، فإنك إذا قلت له: طوح بمالك خلف ظهرك، انصدع قلبه وتشتت عزمه، فلا بد حينئذ أن تنقله: نقلة فنقلة كما فعل قوم قارون. وقارون كما نعلم كان من أباطرة المال في الدنيا كلها، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فلو قيل لرجل كهكذا، يعني أغنياء العالم الآن لو جمعت ما عندهم كان يساوي الفكة التي في جيب قارون، فلو قلت لرجل مثل هذا طلق الدنيا واتبعني لا يستطيع. فماذا لا قال له قومه؟ قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فقالوا له: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فكانت موعظتهم دقيقة وقابلت محلة، بخلاف الفقير الذي لم يبتلى بفتنة المال، إذا قلت له طلق الدنيا يسهل عليه ذلك. ولو نظرت مثلا إلى مثل الإمام أحمد رحمه الله، وكان الإمام أحمد من المتقللين من الدنيا، لما وقعت محنة خلق القرآن وأودعه المعتصم في السجن، وهذه من أسوأ ما فعل المعتصم أنه جلد الإمام أحمد بيده وأمر جلاديه أن يجلدوه، وجلدوه جلدا كثيرا في يوم الاثنين وكان صائما فيه. فدخل عليه عمه، أي دخل على الإمام أحمد عمه، قال: يا أحمد قلها، قل إن القرآن مخلوق كما قال غيرك من أهل العلم فإنك ألجئت إلى الضرورة. قال له: يا عم إني عرضت نفسي على النار وعلى السوط فوجدتني لا أتحمل النار، والله يا عمي ما السجن وبيتي إلا واحد. لأن بيت الإمام أحمد كان يعني بيتا متقللا، لا فرق بين السجن وبين بيت الإمام أحمد. لكن لو تصورنا رجلا يبيت على الفراش الناعم ويأكل الأكل اللين ونشأ في الترف، فإنه لا يقدر على البلاء إلا إذا كان مؤيدا من الله عز وجل، وكان عنده من الإيمان ما يعصمه أن ينفسخ قلبه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يراعي ذلك، سألت رعاية مقتضى حال المخاطب. كان يقول: إني لأعطي العطاء، أي لرجال، وأدع غيرهم ممن هم أحب إلي منهم، أكلهم إلى إيمانهم. وفي حديث المسور ابن مخرمة أن أباه مخرمة قال لابنه المسوري يوما: اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلننظر ما عنده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من غزوة. قال المسور: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت أبي خارج الباب، وكان صوته أجش، أخذ عباءة ثم خرج بها إلى مخرمة فجعل يريه محاسنها ويقول له: خبأت لك هذا. فتبسم مخرمة وأخذ العباءة، فقال صلى الله عليه وسلم: رضي مخرمة، رضي مخرمة، رضي مخرمة. كأن رضا مخرمة غاية لا تدرك في الوقت الذي كان يشتد فيه على أصحابه فيقول لهم: ذروني ما تركتكم، ولا يبيح لأحد أن يسأله. كان يقبل ذلك من الأعراب الذين يعيشون على حواش الجزيرة، بل كان يتسامح مع هؤلاء، وقد يقول بعضهم مقالة كفرية كان يتسامح معهم، كما حدث فيما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى بعيرا من رجل أعربي، ثم إن أحد المسلمين رأى البعير فأعجبه، فقال للأعرابي: بكم تبيع هذا البعير؟ قال: بكذا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: انقدني ثمنه وإلا أبيعه. قال: يا أعرابي، أولم تبعني الجمل؟ قال: ما بعتك شيئا. قال: كلا يا أعرابي، بل بعتني الجمل. قال: ما بعتك شيئا. قال: يا أعرابي، أنت بعتني الجمل. قال: ما بعتك شيئا، هلم شهيدا يشهد أنني بعتك. وجعل الناس يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون له: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقول إلا حقا. حينئذ انبرى خزيمة بن ثابت وقال: أنا أشهد أنك بعته الجمل. قال: بما تشهد يا خزيمة؟ قال: بتصديقك. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. فقول الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: ما بعتك شيئا، يقول: كلا يا أعرابي، بل بعتني، يقول: ما بعتك، هذا فيه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مجرد، لولا أن هذا أعرابي لا يعرف ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحقوق، لذلك لم يكفره. أي صحابي قريب من النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول لا هذا ولا قريبا من هذا، بل كان ينهاهم أن يسألوه في الوقت الذي يسمح للأعراب أن يسألوه. رجل ترك غنمه أو إبله وجاء ليسأل، ثم يرجع إلى إبله ولعله لا يعود مرة أخرى. قال أنس رضي الله عنه: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل. لنهوا عن السؤال، لأن كثرة السؤال من أهل الحضر ربما نزلت آيات تحرم ما كان حلالا، فكان نهاهم عن السؤال والتقعر في السؤال. الحاصل أن من ثمار الحكمة رعاية مقتضى حال المخاطب. وقد روى البخاري في كتاب العلم من صحيحه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى مسلم في المقدمة، مقدمة صحيحه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وأذكر أنني في أول حياتي الدعوية وأنا طالب في ثانوي، وكانت أول خطبة أخطبها، فكنت فرحا بنفسي وبما أقرأه في كتب التفاسير والعقائد. فأذكر أنني لما صعدت المنبر وتناولت تفسير قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، وكنت أخطب في قوم من الفلاحين المزارعين، والكفار في الآية معناها الزراع، لأن الزارع يكفر البذر في الأرض، يعني يضع البذر في الأرض ويغطيه بالتراب، فكفره أي غطاه. فالكفار في الآية معناها الزراع. فأنا على المنبر قلت: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا اللي هم الفلاحين، يعني أنا قلتها كده من عندي، اللي هم الفلاحين الزراع يعني. أنا نزلت من على المنبر وكادوا يقتلونني. قال: أنت بتطلع منبر تكفرنا؟ ما أنا بقول لهم اللي أنا ترجمت بالمعنى، يعني ما هو الزراع لما جمع الفلاحين اللي فلحوا الأرض، قلت الكفار هم الفلاحين. فلما نزلت قالوا تكفرنا، قلت لهم ما كفرتكمش ولا حاجه، ده الكفار ابدا لم يقبلوا مني شيئا من هذا. هؤلاء قوم لم تبلغ عقولهم المعنى لانني ما بلغته تبليغا صحيحا. ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. طيب، بعد هذه المقدمه نتحدث عن العرب، لأن العرب أشرف جنس على وجه الأرض، وأنا أتكلم عن جنس العرب لا عن أفراد العرب، فإن في أفراد العرب ملاحدة وزنادقة، وفيهم أقوام لو ماتوا على ما هم عليه لا يستحقون إلا النار. أنا لا أتكلم عن أفراد العرب، إنما أتكلم عن جنس العرب وما يحمل من خصائص، خصائص المروءة والنجدة والشجاعة والكرم. ما الذي جرى لنا معاشر العرب وقد شرفنا الله عز وجل بالإسلام؟ بل إن المنطقة الملتهبة في العالم اليوم هي التي تسمى بالشرق الأوسط، هذه أشرف بقعة على وجه الأرض. لماذا؟ لأنه لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا فيها، ما وطئت قدم نبي قط إلا الشام والجزيرة ومصر فقط. في هذه البقعة أرسل الأنبياء ونزلت الكتب، ولذلك هي بقعة شريفة يتقاتل الناس عليها جميعا، وجعل الله عز وجل في أرضها من الخصائص ما تستغني به عن العالم أجمع، بل العالم كله يحتاج إليها وهي لا تحتاج إليها. هذا الجنس الذي حمل مشاعل الرسالة أول مرة هو الذي سيعيد بهاء الدين مرة أخرى ويعيد إليه عافيته مرة أخرى، وليس هناك جنس آخر يفعل ذلك. وأنا في بعض زياراتي لبعض الدول الغربية رأيت معنى فاشيا فيهم، هذا المعنى يقول إن الإسلام سترتد إليه عافيته من بلاد الغرب. قلت لهم من أين لكم هذا؟ قالوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج الشمس من مغربها، فالشمس الإسلام. وهذا فكر عجيب، ما أظنه حام طائر أبدا من علماء أما السالفين ولا علمائنا اللاحقين حول هذا المعنى مطلقا، بل العلماء وضعوا هذا الحديث في أبواب الفتن. الشمس هي الشمس، لا تأويل فيها، لا تقوم الساعة حتى تخرج الشمس من مغربها، بل لن يخرج الإسلام مرة أخرى إلى الدنيا إلا من بلاد العرب. فلننظر في الذين يتصدرون لدعوى الإصلاح، هل راعوا هذا المعنى أم لا؟ لأنه إذا لم أعلم خصائص الجنس الذي أخاطبه كأنني أخاطب آذانا صمة. ولذلك أنا بدأت الكلام بثمرة من ثمار الحكمة، ألا وهي مراعاة مقتضى حال المخاطب. ما يخاطب به العرب لا يخاطب به غيرهم. فلننظر إلى جنس العرب قبل الإسلام وبعده، ولننظر إلى الخصائص التي تميزه. وهل أنا عندما جلست على هذه المنصة لأخاطب العرب خاطبتهم وأنا أعلم صفاتهم أم لا، حتى يجد كلامي محلا عندهم؟ العرب قبل الإسلام كانوا كأرض مهملة خرجت فيها أشجار العظام والشوك، وعاشت فيها الحيات والأفاعي. فلما أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق استثمرت هذه الأرض ونظفت، فآتت أكلها ضعفين. العرب صفة فيهم صفات قابلة للخير، من أهم ما يميزهم أنهم لا يبيتون على الضيم، ويفضل أحدهم الموت على الذل، وهذا كان فاشيا فيهم، وكانوا يتحدثون به في أشعارهم. عندهم أنفة وعندهم عزة. يعني انظر إلى مثلا المقطوعة التي افتتح بها أبو تمام ديوان الحماسة. رجل كان له إبل، سطى على الإبل جماعة من قطاع الطرق، فاستنجد بقومه ليستخلصوا الإبل من هؤلاء السراق، فما وجد آذانا صاغية، فقال: لو كنت من مازن. وقبيلة مازن بن عمرو كانت معروفة بالعصبية الشديدة التي حمدت بسببها في الجاهلية. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. يقول: أنا لو من بني مازن بن عمرو وقلت لهم سرقت إبلي لطاروا إلى هذا الشر وإلى هذه الخصومة زرافات ووحدانا، لا يسألونني ما الدليل على ذلك، إنما يقاتلون دوني بخلاف قومي، وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. الكلام ده لم يكن معروفا عند العرب، كانوا يوالون أهل المروءة، إذا توافقنا على وثيقة وتعاهدنا على عهد فهم أحفظ الناس لعهد، أحفظ الناس لعهد هم العرب، فإذا غدر خصمهم أدبوه، كما قال الفند الزماني. ودي تاني مقطوعة في ديوان الحماسة. والحقيقة أن أبا تمام كشاعر فحل كان ينحت المعاني نحتا، دانت له الألفاظ ودانت له المعاني حتى صار شاعر الزمان، فاختار من أشعار الناس أفضلها. فشوف أجود شاعر يختار أجود أشعار الناس، حتى أن كثيرا من الذين حاولوا أن يقلدوا أبا تمام لم تفلح أبدا دواوينهم في الحماسة، لا حماسة البصريين ولا غير ذلك. الفند الزماني هذا رجل بين خصائص العرب، مع الكرماء هم أكرم منه، ومع الجهلاء يؤدبونه. يقول: صفحنا عن بني ذهل، كان بين قبيلة الفند الزماني وبين بني ذهل خصومة، قال له: خلاص يا جماعة تعالوا نتصالح، خلاص تصالحوا، لكن بني ذهل غدروا بعد الصلح. فشوف بقى الفند الزماني ماذا يقول. يقول: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر، رجعوا بقى وغدروا وصار الشر صريحا من قبلهم، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، شر صريح لا يحتمل تأويلا، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، غدا والليث غضبان، بضرب فيه تخضيع توهين وتخضيع وإقران، وطعن كافم الزق غذا والزق ملآن. تعرف الزق اللي هو القربة من الجلد، لما تكون مليانة الجلد القربة دي على عن آخرها، وتيجي كده تطعن في جنبها تنزل مية على طول لأنها مليانة وجدرانها طرية فتنزل المية. بقول يعني اللي هيعمل لي كده هو حنفجر فيه، خلاص ما عدت أتحمل نظرة عين. هكذا يريد أن يقول، وطعن طعن في كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. لما واحد يغدر بيك وتقول له الله يسامحك، ده إذعان وخنوع. لا، يقول وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. خلاص فرضت علينا الحرب الزبون، هنعمل ايه؟ خلاص. وهذا كقول القائل الذي يضع الشيء في موضعه ايضا، يقول لئن كنت محتاجا الى الحلم انني، الى الجهل في بعض الاحايين احوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج. ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أسمج. هكذا كانت العرب فيها من خصائص الشجاعة والنجدة والمروءة، وأنهم لا يبيتون على الضيم ما ليس في أمة من الأمم. ولكن في مقابل ذلك كان فيهم من الجهل والعدوان والظلم ما يقابل ذلك. وأظنكم تعلمون أن العرب أنفقت 80 سنة من عمرها في حربين، حرب داحس الغبراء وحرب البسوس. هذه استمرت 40 سنة وتلك استمرت 40 سنة. ليه؟ لفحل وناق، حتى كاد العرب أن يتفانوا. 80 سنة يتقاتلون لفحل وناق. ومن أفضل من صور حالة العرب في هذا الجانب قبل الإسلام صحابيان جليلان، أحدهما المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فيما رواه البخاري في صحيحه في أول كتاب الجزية والموادعة. فقد روى البخاري عن جبير بن حية رحمه الله قال: ندبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى غزو كسرى، وأمر علينا النعمان بن مقرن، قال: فلما كنا بأرض العدو خرج علينا عامل كسرى في 40,000، وقال: ليخاطبني رجل منكم. فقام المغيرة بن شعبة، وكان رجلا لسنا ذا حجة، فقال: سل عما بدا لك. قال: ما أنتم؟ خاطبهم بصيغة من لا يعقل احتقارا لهم، فقال المغيرة: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الشجر والحجر، فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا رسولنا عن رسالة ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من مات منا دخل جنة لم ير مثلها قط، وأن من عاش منا ملك رقابكم. وفي رواية الطبري في هذا الحديث قال عامل كسرى: أنتم يا معشر العرب ليس فيكم خير، وجعل يذمهم ويذكر من سيء صفاتهم، فقال له المغيرة: ما أخطأت من صفتنا شيئا حتى بعث الله إلينا نبيا. وساق الكلام الذي في رواية البخاري. والصحابي الثاني الذي بين حالة العرب في هذا الجانب هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه ابن إسحاق في السيرة ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها في قصة الهجرة إلى الحبشة، وأن قريشا أرسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي حتى يسلم هؤلاء المسلمين إلى قريش مرة أخرى، فقام جعفر بن أبي طالب خطيبا لما أرسل إليه النجاشي فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى أرسل الله عز وجل إلينا نبيا نعرف أمانته وعفافه وصدقه، فدعانا إلى عبادة الله من عبادة الأوثان، إلى آخر الحديث. فهذا كان حال العرب، أمة تعيش على هامش الدنيا لا قيمة لها في الوقت الذي قامت فيه حضارتان عظيمتان لفارس والروم. ما كان العرب يذكرون لا في العير ولا في النفير. وفي خلال 10 سنوات، وهذه لم تحدث لأي أمة من الأمم، قامت للإسلام دولة في 10 سنوات، من يوم أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، 10 سنوات صار لهم دولة تخاف منها فارس والروم. كيف استطاع في 10 سنوات أن يصنع بهؤلاء الصحابة دولة كبيرة يسير ذكرها مسير الشمس؟ هو ده بقى السؤال الذي نجيب عنه بما نعلمه من سيرة هذا الجيل. إن الذين يحاولون أن يجمعوا العرب على قوميات أو على تكتلات اقتصادية أو على أي شيء لن يصلوا إلى ذرة. الذي يجمع العرب هو الدين، هو الدين. إن جنس العرب جنس غريب جدا لا يصلح إلا بدين أو ولاية دينية، الذي يمزق العرب الشهوات، لأنه جنس قابل لها، مغرق فيها إذا وقع فيها. وآية ذلك أن الرجل العربي إذا واقع شهوة من الشهوات كالزنا مثلا، إذا زنى فإنه يزني ثم يزني ثم يزني ولا يفيق، إذا شرب الخمر يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ولا يفيق، بخلاف غيره. إحنا في الدول الغربية الزنا فاشن فيهم وشرب الخمر فاشن فيهم، ومع ذلك استطاعوا أن يملكوا الدنيا، لأن الرجل منهم يزني ثم ينتج ويعمل، ويشرب الخمر ثم ينتج ويعمل. لكن جنس العرب يختلف عن ذلك، لأنه جنس فريد له خصائص. إذا لم نغلق عن العرب باب الشهوات سيظلون في القاع. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعثه الله عز وجل في مكة، ظل سنين طويلة يصبرهم، وتوجع ظهور المسلمين عصي المشركين، ويقال لهم من قبل الله عز وجل: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، لحد ما فاض الكيل، فنزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن لهم بعد أن منعوا من بسط اليد. ما هي الحكمة أن يظل المسلمون 13 سنة يمتحنون في مكة، ويجرر الواحد منهم ويلعب به في طرقات مكة كما حدث لبلال، ويؤخذ مثل عمار بن ياسر ويجلد، ويهدد السادة كأمثال سعد بن عبادة كما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود عن سعد بن معاذ، عفوا سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ هذا كان سيد الأوس، وكان صديقا لأمية بن خلف أبي صفوان، فكان إذا أراد سعد أن يذهب إلى مكة نزل على أمية بن خلف، وإذا أراد أمية أن يذهب إلى المدينة نزل على سعد بن معاذ. فلما أسلم سعد ذهب مرة إلى مكة فنزل على صديقه أمية بن خلف وكان كافرا، فقال سعد: يا أبا صفوان، التمس لي ساعة خلوة فإني أريد أن أطوف بالبيت. فالتمس له ساعة في نصف النهار، فبينما هما يطوفان بالبيت إذ لقيهما أبو جهل، فقال أبو جهل: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فرفع أبو جهل صوته على سعد وقال: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباة عندكم وتزعمون أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ والله لولا أنك تطوف مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. سعد بن معاذ لا يتحمل مثل هذا، لأنه سيد يضاهي أبا جهل في السيادة، فرفع صوته عليه وقال: والله لئن منعتني ذلك لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك إلى المدينة. فقال أمية بن خلف: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي. قال: دعنا عنك يا أبا صفوان، والله إني أخبرت
أن محمدا قاتلك. فحينئذ ارتعد صفوان، ارتعد أبو صفوان وقال والله ما يكذب محمد إذا حدث، ولكن أقتل في مكة؟ قال والله لا أدري. فذهب أمية بن خلف إلى امرأته وقال يا أم صفوان ألا تنظرين إلى ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال إنه زعم أن محمدا قاتلي. فقالت له والله ما يكذب محمد إذا حدث، ولكن أذاك بمكة؟ قال لا أدري. ثم قال أمية والله لا أخرج من مكة أبدا، حتى كان في غزوة بدر واستدرج حتى قتله الله. أريد أن أقول لكم فترة الابتلاء الطويلة التي كانت في مكة كانت فترة تمحيص، والناس معادن، أما من معدنه كالذهب فإنه لا يزيد مع الابتلاء إلا صلابة، وأما من كان غير ذلك احترق. فترة الابتلاء كانت فترة إعداد وتمهيد، احترقت نار الشهوات عند الصحابة وصاروا لا يعرفون إلا الله ورسوله، وكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من سواد عيونهم، كان الواحد يفتديه بروحه. هذا هو أعظم مقومات النصر عند هؤلاء الصحابة، ولهم في ذلك أعاجيب. من ذلك مثلا حديث جبير بن نفير، وهذا أيضا يلتحق بتبيين حال الجاهلية، حال العرب في الجاهلية، وهذا الأثر كما قلت رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح إلى جبير بن نفير، قال كنا مع المقداد بن الأسود رضي الله عنه يوما فقال رجل طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن نرى ما رأيت. قال فغضب المقداد فتعجبنا لما غضب، ما قال الرجل إلا خيرا. فقال المقداد ألا تحمدون الله عز وجل أنكم خرجتم لا تعرفون إلا ربكم؟ قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على وجوههم في جهنم ما صدقوه ولا آمنوا به. يعني هذا الذي يقول طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يؤمنه أن يكون كأبي جهل أو كأبي لهب أو كأمية بن خلف أو كأي واحد من هؤلاء الصناديد؟ ثم إنه بهذا القول ينسب الصحابة إلى التقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال قائل لحذيفة بن اليمان والله لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. لا، لن تجد جيلا مثل هذا الجيل تخلص تماما من الدنيا وفرغ قلبه لنصرة هذا الدين، تلقوا هذا النفس الزكي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل خير فيهم منه عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى وقائع عدة يحضرني منها مثلا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أتيت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، أي من الجوع، لا شايف ولا بيسمع، والعرب كانوا أهل صلابة، ما كانش الواحد منهم خرع، لا، كانوا يتحملون كثيرا. لما يقول لك ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجوع، لو وقع هذا بواحد منا لمات. قال: فعرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد يقبلنا، لأن ما عندهمش أكل، ليس في بيوتهم شيء. مين بقى آخر بوابة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص عرضوا أنفسهم على الصحابة، لا أحد يقبلهم، ما بقي إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذهبنا فعرضنا أنفسنا عليه فوجدنا ثلاثة أعنز، فقال عليه الصلاة والسلام: احتلبوا هذا اللبن بيننا. هم ثلاثة والرسول عليه الصلاة والسلام الرابع، فكانوا يحلبوا الأعنز ويوزعوا اللبن على أربعة آنية، فكل واحد يشرب نصيبه ويبقى نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في إنائه، فيأتي في وقت متأخر من الليل يشربه. قال المقداد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عنده، فجاءني الشيطان يوما فقال لي: إن محمدا يأتي الأنصار فيصيب عندهم، فقم فاشرب هذه الشربة، يعني يشرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني، نزلت المعدة خلاص، وعلمت أنه لا سبيل إليها، ندمني الشيطان وقال لي: ويحك، أشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. وهو كما قال الله عز وجل: وكان الشيطان للإنسان خذولا، يغريه ويمنيه حتى إذا سقط قال: إني بريء منك، إني أخاف الله. فلما قرع هذا الخاطر قلب المقداد قال: جعل لا يجيئني نوم، أما صاحباي فنام، لأنهما لم يفعلا ما فعلت، وعلي شملة كلما غطيت بها رأسي بدا قدماي، وإذا غطيت قدماي بدا رأسي. قال: حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، فجاء فسلم كعادته عليه الصلاة والسلام، ثم صلى ركعتين وجاء فكشف الإناء فلم يجد اللبن. قال: فرفع يديه، فقلت: الآن أهلك. فسمعته يقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. صلى الله على صاحب الخلق الرفيع، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فلما سمعت ذلك شددت الشملة علي وأخذت الشفرة، أي السكين، وذهبت لأذبح له عنزا من هؤلاء الأعنز اللي بتحلب اللبن. قال: فلما ذهبت إليها إذا هي حفل كلهن، يعني الوحدة الضرع مليان لبن. قال: فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، واسع وعميق، فجعل يحلب قال حتى امتلأ الإناء وعلت رغوة اللبن. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فقال لي هل شربتم؟ مرضاش يجاوب، قال اشرب يا رسول الله. قال فشرب، قلت له اشرب، فشرب، قلت له اشرب، فشرب، حتى علمت أنه روي ألقيت من الضحك، يعني سقط على قفاه من كثرة الضحك. فقال عليه الصلاة والسلام إحدى سوآتك يا مقداد، تعملت حاجة؟ قلت يا رسول الله إنه كان من أمري كذا وكذا. المقداد يقول حتى علمت أنني أخذت بركة دعوته، اللي هي اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، ألقيت من الضحك. قال إحدى سوآتك يا مقداد، قلت يا رسول الله كان من الأمر كذا وكذا، فماذا قال له؟ قال له هذه رحمة من الله، هل أيقظت صاحبينا فأصاب منه ما أصبنا؟ هو كل ذا هم في المسألة. ليه؟ لا أعلم أحدا أتى بالصحبة على وجهها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يتعلمون منه ذلك، أخذوا منه مكارم الأخلاق ومحاسنها، ولا ترتقي الأمم إلا بهذا، وهذا القدر لا يقبل التطوير. بس في جماعة النهاردة يقول لك الدين بيتطور، لا، الدين فيه ثوابت وفيه متغيرات، المتغيرات تطرأ على الأحكام الشرعية، لا تطرأ لا على العقائد ولا الأخلاق. ولا ترتقي أمة من الأمم إلا بالخلق، وهذا هو سر الحضارة. أي أمة لها حضارة في الدنيا لا ترى حضارتها لا في ناطحات السحاب ولا في الطائرات ولا في الصواريخ، إنما ترمقه في الخلق. وأمة العرب بعدما أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمة الخلق،
والحمد لله رب العالمين.